بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. نصحبكم فيها اليوم أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
استياء في البيت الأبيض من موقف ماكرون من الأزمة الأوكرانية.
سوريا تطالب المجتمع الدولي بطرد القوات الأمريكية من أراضيها.
احتدام المعارك في الخرطوم والدول الأجنبية تجلي رعاياها بشكل سريع.
لافروف يعلن أن موسكو لن تغفر عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس للعمل في مجلس الأمن الدولي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من الملف الأوكراني. إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة متلفزة إن القوات المسلحة لأوكرانيا لا يمكنها مغادرة أرتيوموفسك بخموت لأن القوات الروسية في هذه الحالة ستحتل مساحة كبيرة.
عن هذا الموضوع قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الدولي للمواطنين الروس فاديم كاليسنيتشينكا.
لا جدوى من تقييم تصريحات السيد زيلينسكي فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن يتحرك فيه الجيش الروسي وما يمكنه الاستيلاء عليه، لأن البنتاغون مسؤول عن العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتتمثل مهمة زيلينسكي في الإبطاء قدر الإمكان من تقدم العمليات الخاصة التي تهدف إلى تحرير أوكرانيا من النازية. يعد الانسحاب في أرتيومسك مأساة لزيلينسكي لأنه لن يحصل على المال بعد الآن. أوكرانيا دولة فاسدة لدرجة أن نظام كييف مستعد حتى اللحظة الأخيرة لكسب المال حتى على دماء مواطني، وكل شيء آخر هو مجرد إنشاء خلفية جميلة. هذا هو بيت القصيد من تصريحات السيد زيلينسكي.
من جانبه قال قائد القوات الأوكرانية بمنطقة خاركوف الجنرال سيرغي ميلنيك إن كييف لن يكون لديها عدد كاف من الأفراد والمعدات، حيث مات الجنود المحترفون أو أصيبوا والمجندون الجدد يفتقرون للخبرة، لذلك ندعو أشخاص لا خبرة عسكرية لديهم ونقوم بتدريبهم.
وأقر الجنرال بأن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مزيد من الأشخاص والذخيرة للمدفعية والدبابات، بينما نفى المعلومات الخاصة بأنه بالإضافة إلى التجنيد الطوعي الحالي يمكن الإعلان عن تعبئة جماعية إلزامية في أوكرانيا.
ويعتقد الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان أن أوكرانيا لديها 3 خيارات للعمل أثناء الهجوم المضاد المزعوم، ووفقاً للسيناريو الأول ستشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوماً كبيراً باستخدام كل قواتها ومواردها، أما الثاني تقسيم القوات الأوكرانية لشن هجوم متزامن في الجنوب والشرق، والثالث المحتمل وفقاً للجنرال هو إطلاق عدة هجمات صغيرة غير منسقة مع بعضها البعض.
بهذا الخصوص قال أليكسي بدبيروسكين مدير مركز الدراسات العسكرية والسياسية في MGMU.
ينهزم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك مع تدمير ما بين 5,000 إلى 7,000 شخص في كل أسبوع، بالإضافة إلى وقوع الخسائر الصحية، حيث بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بالانهيار مع الاستسلام الجماعي والفرار من جبهات القتال، وهذا يعني أن القدرة القتالية تضيع بسرعة. من جهة أخرى ليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي فرص لاستخدام قواتها الجوية، حيث لا يمثل الطيران الأوكراني بأكمله أكثر من 50 طائرة على طول خط المواجهة. ثانياً لم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جداً من قدرات الدفاع الجوي، وهو ما يكفي لمدة أقصاها 2 إلى 3 أسابيع، ومن هذه المنظومات الدفاعية S-300 وبوكي وبعض أنظمة الدفاع الجوي التي يتم جرها الآن من الغرب. وثالثاً القدرات المدرعة محدودة للغاية، فقد تم تدمير أكثر من نصفها هذا العام. صحيح، تمت إضافة إمكانيات الحركة المتنقلة للقوات المسلحة الأوكرانية، وهذا العامل له أهمية كبيرة بأن أي هجوم محتمل من الجانب الأوكراني يمكن أن يكون في أي مكان. أعتقد أن سيناريو حدوث اختراق هائل واحد ليس قابلاً للتطبيق، وإذا بدأ مثل هذا السيناريو في الظهور فإن سلاح الجو الروسي والأسلحة عالية الدقة ستكتسح هذه القوافل الهجومية في أول 24 ساعة، وفي غضون يوم أو يومين لن يكون هناك أحد عازم على الهجوم. أما بالنسبة لما يتوقع من هجوم في اتجاهين رئيسيين فهو خيار محتمل للغاية. أولاً، سيحاكون هجوماً مضاداً بحيث يتم إلقاء كل الاحتياطات فيه، وبعد ذلك سيبدأون العمليات في الاتجاه الرئيسي. في الوقت نفسه يمكن أن تصبح محاكاة الهجوم المضاد الأول هي الاتجاه الرئيسي، أي أنه يمكن مراجعة الخطط في عملية تنفيذها. وبالنسبة للهجمات الصغيرة فهذا أيضا سيناريو حقيقي للغاية. لقد استخدم الجانب الأوكراني هذا التكتيك بالفعل إلى حد ما اعتادوا عليه. أنا في رأيي على الأرجح ستكون هناك محاولة من الجانب الأوكراني لشن 3 إلى 5 هجمات مضادة على طول خط التماس بأكمله، بدءا من الشمال من خاركوف إلى نيكولايف.
بدوره وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا قائلا: مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على البقاء بكل قوتها ومنع روسيا من الانتصار ومنع توسع هذا الصراع، سنفعل كل شيء حتى لا تتسع هذه الحرب. فيما أكدت وسائل إعلام غربية أن البيت الأبيض غير راض عن خطة ماكرون لحل النزاع في أوكرانيا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس أستاذ العلوم السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا فيك ومرحبا بضيفك الكريم وبكل المستمعين، وعيد مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف خير يا رب. يعني البيت الأبيض غير راض عن خطة ماكرون لحل النزاع في أوكرانيا، وهذا ليست المرة الأولى، يعني حتى اتفاقيات إسطنبول رفضها البيت الأبيض، مبادرة الصين، والآن مبادرة ماكرون. لماذا برأيك واشنطن ترفض جميع المبادرات؟
نعم، في الحقيقة يعني لو نتذكر في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون وأبقى التواصل مع الرئيس بوتين في العديد من المرات، وسعى لوجود الحل السياسي، وكانت فرنسا الغائب الحاضر في المفاوضات بأنقرة وإسطنبول بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، ولكن أجهضت هذه المفاوضات عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص عن طريق بريطانيا. فالكتلة في الحقيقة الكتلة الأنجلوساكسونية المهيمنة على القرار السياسي الأوروبي والغربي بشكل عام هي التي أرادت أن تستمر هذه الحرب، ويعني لأهداف عديدة، لأهداف تكتيكية ولأهداف استراتيجية. ولكن الرئيس ماكرون حاول، لأنه من مصلحة فرنسا، ونحن رأينا أن فرنسا تحاول أن تجد بعض يعني التوازن في علاقاتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حتى في عهد الرئيس ساركوزي حاول الرئيس ساركوزي إيجاد هذه العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا وروسيا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حاضرة للتأثير على السياسة الفرنسية ومنعها من أي تقارب بالمعنى على الأقل الاستراتيجي مع روسيا. فبالتالي كل محاولات الرئيس ماكرون باءت بالفشل، والمحاولة التي يحاول على الأقل أن يقوم بها هذه المرة هو يعني بعد زيارته إلى الصين، ويعني ما تفضل به في كلمته في أن تكون للقارة الأوروبية وللدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي نوعا من الاستقلالية السياسية، وبأن أوروبا ليس لها أي مصلحة في الدخول النزاع ضد الصين في معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي، خاصة في موضوع تايوان. وانزعج الجانب الأمريكي من هذه من هذا التصريح، وأيضا صرح البيت الأبيض يوم أمس أو قبل أمس بأنه لا يعلم يعني ما هي الخطة الفرنسية الجديدة لوجود الحل السياسي وإيقاف العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.
يعني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عبرت عن استيائها يعني من الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة الأوكرانية والموقف الأخير يعني للرئيس الفرنسي، هل سيؤدي هذا إلى خلافات جدية بين باريس وواشنطن برأيك؟
الحقيقة ليس هناك خلافات جدية بالمعنى الاستراتيجي، لأن العلاقات الفرنسية الأمريكية علاقات يعني تربطها بالمعنى التاريخي، بالمعنى السياسي، بالمعنى الاقتصادي والأمني، علاقات كبيرة جدا. وكما قلت منذ حين، الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية في الملفات الكبرى التي تخص الاتحاد الأوروبي وتخص الدول الأوروبية بامتياز. ولكن يبقى دائما هناك هامش التحرك لبعض الدول الأوروبية، وخاصة اليوم لم تبقى منها إلا فرنسا، لأن نلاحظ أن ألمانيا وقعت حقيقة تحت القرار الأمريكي المطلق بالمعنى العسكري والمعنى الاقتصادي والمعنى المالي. لذلك لو لاحظنا أن أول من يعني انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريحه بعد زيارته إلى الصين ليست الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن وزير الخارجية الألماني وأيضا وزير الدفاع الألماني. فبالتالي تضايقت ألمانيا من الموقف الفرنسي. فرنسا تحاول إيجاد توازن في علاقاتها كما قلت على المستوى العلاقات الثنائية، ولكن على مستوى العلاقات الأوروبية نعم الولايات المتحدة الأمريكية تنزعج كثيرا من أي تحرك منفرد أو مستقل من الجانب الفرنسي، ولكن لا أظن أن الرئيس ماكرون تحرك بهذا الشكل يعني بشكل شخصي. هناك جهات في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نلاحظ بأن هناك انقسام أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الموقف من الحرب في أوكرانيا. وبالتالي الرئيس ماكرون يعني التقط يعني هذه اللحظة، لحظة الاختلافات والانشقاقات داخل الإدارة الأمريكية، وأيضا لحظة وجود الصين، وأصبح للصين هذا الدور المتميز يعني على مستوى العلاقات الدولية، وهذا لم نراه منذ عقد من الزمن، أن الصين أصبحت تقوم بمبادرات، المبادرة في إصلاح العلاقات بين السعودية وإيران، أيضا الصين تريد هناك مبادرة بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي هذا التعاطي الجديد مع الصين في تصريحه الأخير وفي نيته إيجاد هذا الحل، لأن حتى من الجانب الروسي في الإدارة الروسية أيضا هناك من يدعو الرئيس بوتين لإيقاف العملية العسكرية لأن روسيا حققت أهدافها. فبالتالي هناك يعني اختيار اللحظة الممكنة لوجود تفاوض سياسي، وهذا ما رأيناه في آخر مكالمة للرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس زيلينسكي، حيث أشار بأن الموقف الفرنسي موقف داعم لأوكرانيا بلا شك، ولكن أشار إلى المحادثات مع الجانب الصيني وأن الصين لا تريد الذهاب بعيدا في هذه الحرب، حتى أنه ذكر أن فرنسا والصين لا تريد استعمال الأسلحة النووية والذهاب أبعد يعني في هذه المواجهة. فبالتالي يعني هناك التقاط للحظة المميزة، ويحاول الرئيس ماكرون الذي يعيش يعني أزمة سياسية داخلية، يعني أزمة ثقة، الشعب الفرنسي ينتفض، الشعب الفرنسي يحتج، هناك ضعف في الأداء الحكومة الفرنسية على مستوى الملفات الداخلية. فيحاول الرئيس ماكرون أن يقوم بعمل على المستوى الدولي حتى يعيد يعني هيبته أو يعيد دوره في أيضا السياسة الداخلية.
نعم دكتور، يعني هل يمكن أن نعتبر أن ماكرون وتصريحاته وزيارته للصين أن أوروبا اليوم بدأت تخرج من عباءة الهيمنة الأمريكية، أو هم يريدون بالفعل الانسحاب ولو بشكل جزئي من أوكرانيا والدعم الأوكراني؟
لا أظن الدول الأوروبية قادرة على الخروج من تحت العباءة الأمريكية لعدة أسباب، يعني لأسباب استراتيجية، لأسباب عسكرية، لأنه ولأسباب أيضا مالية. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت منذ حين تهيمن حقيقة على القرارات الأساسية السياسية الكبرى داخل الدول الأوروبية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك الإمكانيات المادية واللوجستية وأيضا البشرية، يعني أكثر النخب التي تحكم اليوم أوروبا يعني بالأخص فرنسا، ألمانيا، حتى إسبانيا، إيطاليا ودول أخرى أيضا من شمال أوروبا، هي يعني نخب متأمركة، يعني نخب تعمل إرادة أمريكية وبفكر يعني متأمرك. فبالتالي ولذلك نجد هذا الصراع ما بين الشعوب الأوروبية والنخب الحاكمة، الشعوب الأوروبية عفوا والنخب الحاكمة التي ليست يعني هي نخب أوروبية وتخدم المصالح الأوروبية مثل ما كنا نراه في الثمانينات والتسعينات وحتى بداية الألفية الثانية مع مثلا الذكر يعني الرئيس فرانسوا ميتيران، الرئيس جاك شيراك، وحتى الرئيس فرانسوا هولاند، يعني حتى الرئيس ساركوزي في بعض الحالات كما أشرت. ولكن بدأت هذه النخب المتأمركة يعني منذ أكثر من عقدين من الزمن وصلت إلى مصادر القرار ومصادر إدارة القرار السياسي والاقتصادي داخل الدول الأوروبية، فأصبحت وكأن هذه الدول الأوروبية هي دول محمية أمريكيا وأيضا بإدارة متأمركة. ولذلك نرى هذا الانقسام في الشارع الأوروبي، يعني نرى البحث عن فكر سياسي جديد. نعم هناك إرادة شعبية أوروبية تسعى للاستقلال والسيادة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه إرادة شعبية، ولكن هل هذه الإرادة الشعبية لديها نخب تمثلها في الحكم؟ للأسف لا يوجد نخب قادرة على التمايز في المواقف السياسية وقادرة على إيجاد السيادة الأمنية والعسكرية، لأن نحن عندما نتكلم في يعني الحرب الأوكرانية الروسية نتكلم على يعني في الحقيقة مواجهات استراتيجية، يعني مواجهات على من يعني على الأقل على المستوى الفكر الأمريكي يعني والكتلة الأنجلوساكسونية التي هي ترعى هذه الحروب الحقيقة وتطيل أمدها، لأننا نرى يعني كلما
يعني هل يمكن أن نعتبر أن الاتحاد الأوروبي أصبح قزما سياسيا؟
نعم لا يملك الإرادة السياسية، نعم هو سوق كبيرة جدا، هو كتلة مهمة جدا للصين، لذلك الصين تحركت. الصين لديها يعني من الأهمية في إيجاد الاستقرار في أوروبا، لأن السوق الأوروبية سوق مهمة للصين، ويجب للصين يعني الصين التي تقريبا يعني تصدر تقريبا 45% من إنتاجها وتريد أن تصدر يعني أكبر مما تصدره اليوم، والشريك الأكبر للصين هي المجموعة الأوروبية، والشريك الأول للمجموعة الأوروبية هي الصين. فبالتالي هذا التحول المتميز على المستوى الاقتصادي والمالي، واستشعر الرئيس ماكرون هذه النقطة المهمة جدا في القراءة الصينية. فبالتالي هناك نعم هناك إرادة صينية لإعانة الأوروبيين عن نوعا ما الاستقلال الاقتصادي والمالي، ولكن الذكاء ربما أو الدهاء نسميه كما أردنا الأنجلوساكسوني والأمريكي بالتحديد افتعل القضية الأوكرانية وأجبر الأوروبيين عن قطع الإمدادات الطاقة من الغاز والنفط من روسيا، وحتى خارج الغاز والنفط هناك مواد فلاحية ومواد كيميائية وحتى مع أوكرانيا، وأثقل الميزانيات الأوروبية عملية التسليح تسليح الجيش الأوكراني. فبالتالي أصبحت أوروبا أكثر ضعفا اقتصاديا وأكثر احتياجا للولايات المتحدة الأمريكية، فالصراع الأمريكي الصيني أثر على المجموعة الأوروبية في الحقيقة.
طيب دكتور عماد، يعني من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضحي بالأوكرانيين عبر دعمهم العسكري، قاتلوا حتى آخر أوكراني، وبالوقت نفسه يعني تعرض حلفائها الأوروبيين للخطر أيضا. يعني برأيك متى ستبدأ الصحوة الأوروبية لهذه الهيمنة الأمريكية وهذا الغباء الأمريكي إذا قلنا يعني؟
نعم هو يعني بالمنطق العام هو ليس غباء، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أقامت إمبراطوريتها بهذه الطريقة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أصدقاء في الحقيقة، ونحن نرى كيف تعاطت وتعاملت مع كل أصدقائها، فما بالك يعني إذا كان هناك عداوة مثل يعني حتى مع الجانب الروسي، لأن يجب أن نذكر المستمع أن روسيا بوتين في بداياتها الرئيس بوتين لم يكن يعني لديه سياسة مضادة للولايات المتحدة الأمريكية، بل بالعكس يعني كان منفتحا كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى النخبة الروسية كانت منفتحة تقريبا أكثر من النخبة الألمانية والفرنسية على الجانب الأمريكي، ولكن النتيجة يعني أثقلت الميزانية الروسية، الاقتصاد الروسي كان يعاني الكثير يعني من الأتعاب، هناك يعني الحصار أيضا حصار روسيا ودول الاتحاد الروسي عن طريق يعني تمركز الصواريخ ويعني إيجاد دول يعني والتأثير على قرارها السياسي مجاورة لروسيا حتى تنضم إلى الحلف الأطلسي. فبالتالي عملية المراوغة الأمريكية هي عملية تدوم تقريبا منذ أكثر من ثلاثة عقود. فالجانب الأوروبي ربما يعني على الأقل المخبة الأوروبية تحاول تفكيك منظومة الاتحاد الأوروبي. ما معنى تحاول تفكيك منظومة الاتحاد الأوروبي؟ يعني إعادة صياغة نظام سياسي جديد داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا جديد أيضا على المستوى القاعدة الشعبية، لأن القاعدة الشعبية رأت كما قلنا منذ حين أن هذه الحرب التي هي على الأراضي الأوكرانية هي ليست حرب أوكرانية روسية، وهي ليست حرب أوروبية روسية، هي حرب روسية مع الكتلة الأنجلوساكسونية المهيمنة على العالم. واختارت الكتلة الساكسونية أن تكون الأرض الأوكرانية، وكأنها يعني البرزخ بين الجانب الأوروبي والجانب الروسي، وتقوم على أرضه هذه الحرب لانتزاع يعني ربما تأثيرات كبيرة جدا على روسيا الاتحادية لزعزعة النظام الروسي داخليا، وكما قلت لإثقال كاهل الدول الأوروبية اقتصاديا وماليا لربطها على مستوى العقود القادمة لربطها كليا مع الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي في حربه وصراعه مع الصين يجب أن تكون له يعني محميات، ولديه المحمية الأفضل هي السوق الأوروبية، ولكن روسيا والصين يعني يحاولان ويعملان واستطاع أن يزاحمان يعني الجانب الأمريكي في المساحة الكبرى وهي آسيا. فبالتالي الصراع في آسيا هو اليوم لصالح الصين وروسيا، الصراع في الكتلة الأفريقية اليوم نراه هو لصالح الصين وروسيا. أين هي الكتل التي بقيت تحت الهيمنة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هي الكتلة الأوروبية، ونستطيع أن نضم إليها كتلة الدول الإسلامية أو الكتلة العربية في البحر الأبيض المتوسط. فبالتالي صراع الكتل هذا يجعل بأن من الصعب جدا يعني أن تستطيع الدول الأوروبية التمايز مع الجانب الأمريكي.
نعم، أستاذ العلوم السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك دكتور عماد.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث طالبت وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور، قائلة: تدين سوريا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وتؤكد أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني والدولي، ونطالب واشنطن بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا، وأن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته، مشيرة إلى أنها تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية قيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور محمد خير عكام. أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود. ونبدأ من هذه المطالبة، سوريا تطالب المجتمع الدولي بوقف النهب الممنهج لمواردها الطبيعية من قبل واشنطن وميليشياتها، يعني لماذا لا يستجيب المجتمع الدولي لهذه المطالب برأيك؟
إذن أولا، سوريا قدمت هذا البيان للعالم للإجابة على هذا السؤال: ما هي الدوافع التي تجعل دول تغض الطرف عن بلطجة دولية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيانات الانفصالية المدعومة منها لسرقة ونهب الموارد السورية للضغط على الدولة والشعب السوري؟ إذن السؤال لماذا هي توقيت البيان لتحميل الدول المسؤوليات الدولية عن غضها يعني عن سكوتها عن ذلك؟ لماذا؟ لأن ذلك يشكل جريمة دولية ويحمل مسؤولية للدول التي تقوم بذلك وللدول الصامتة عن شجب تحميل مسؤوليات. قولي ماذا تريدين في هذا الأمر؟ هناك منظمة دولية يجب اللجوء إليها ويجب على هذه المنظمة على الأقل من وجهة نظر القانون أن تحمل الدول التي ترتكب مخالفات لقواعد القانون الدولي مسؤوليات في هذا الأمر. هذا واحد. اثنين، أي تذكر، وهم بعد ما نحكي سياسي، اليوم مختلف عن الأمس. اليوم سوريا علاقاتها العربية بدأت تختلف، الدول العربية بدأت تكسر القرار الأمريكي، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تحسب لهذا المتغير الجديد في هذا الإطار، أنه لم يعد هناك الذريعة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة، ما يسمى بمحاربة داعش وفلول داعش أصلاً التي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت، وانتهى مفعولها في السياسة وليس في القانون. والوضع الدولي والإقليمي والمواقف الدول تجاه سوريا تغيرت، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تأخذ هذا الأمر بالحسبان لتدرس تكلفتها لإصرارها على البقاء ونهب الموارد السورية على الأراضي السورية واحتلالها للأراضي السورية. ثلاثة، أن سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي للاستمرار على هذا الوضع، يعني أن هناك مقاومة شعبية أولا، وقد تتطور إلى صدام مع الجيش السوري لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب من الأراضي التي تحتلها ومن نهب الموارد السورية.
ما هي الشروط اللازمة لانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية؟
أمريكيا أنت عم تحكي؟
أمريكيا،
يعني الشروط التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. هلا بالقانون على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب دون قيد أو شرط، هيك قواعد القانون الدولي بتقول، ولكن في السياسة بالتأكيد سوف تساوم وتقايد وتبتز الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا إلى متى سوف يستمر؟ إلى علاقة بالفعل السوري وبالفعل العربي وبالمقاومة الشعبية، يعني عليها أن تدرس التكلفة السياسية للبقاء الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس تتخذ قراراتها. يعني نحن بدنا نتذكر كيف بعد احتلالها للعراق اضطرت لكي عملت اتفاقية تعاون أمني مع العراق. نحن لا نقبل في سوريا مثل هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية أكيد.
طيب دكتور، يعني عودة سوريا إلى الجامعة العربية، استئناف العلاقات مع السعودية، والسعودية طبعا حليفة أمريكا، كيف يمكن أن تسهم المملكة في ملف خروج القوات الأمريكية من الأراضي السورية؟
هلأ هناك ضغوط أمريكية على السعودية لكي لا تستمر في نهجها مع سوريا. هلأ أما ماذا يمكن أن تفعل السعودية؟ يمكن أن تفعل السعودية الكثير، لأنه هي دولة إقليمية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية عليها يعني في السياسة يعني لا تخسر كل علاقاتها مع في المنطقة العربية وتقايدها مع الإصرار على بقائها على الأراضي السورية المحتلة، أعتقد ذلك. يعني
كيف يمكن استعادة اقتصاد بلد عربي في مثل هذه الظروف؟
ألا شوفي، انفتاح الدول العربية على سوريا يسهم بعض الشيء في رفع المعاناة عن الشعب السوري، ولكن هذا غير كافي، هذا خطوة في الاتجاه الصحيح. اثنين، الإصرار على تحرير أراضينا المحتلة من الكيان الصهيوني والكيانات المستقل والكيانات الانفصالية التي تسرق الموارد بحماية أمريكية وتركية. حتى في هذا الإطار أيضا يجب أن نعمل على استعادة مواردنا من الدول التي تسرقها بشكل مباشر وبغير مباشر. هذا الذي يجعل الاقتصاد السوري قادرا على التخلص تدريجيا من تبعات، وبعدين العمل على رفع الإجراءات الاقتصادية إحادية الجانب، تحميل الدول مسؤولياتها عن تدمير الممنهج نتيجة الإرهاب الممارس عن سوريا، كل هذا ممكن أن يسهم في إعادة الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه قبل الحرب.
النائب في البرلمان السوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور محمد خير العكام، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان، حيث قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن المجتمع الدولي يضغط على طرفي الصراع في السودان لوقف الحرب، معلنا أنه نقل رسالة إلى قائدي الجيش والدعم السريع.
وأكد بوريل أن المجتمع الدولي بمجمله يضغط على طرفي الصراع المسلح في السودان من أجل وقف هذه الحرب، معلنا أنه تواصل مع كل دول الجوار والأصدقاء، وأيضا الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، اللذين يقودان القوات المتعاركة في السودان.
وقال بوريل رسالة المجتمع الدولي واضحة، وهي وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحوار والبحث عن حل سياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب.
وللتعليق على هذا الموضوع قال لبرنامجنا الخبير في الشأن السوداني محمد تورشين:
هو بلا شك هذه مؤشرات تلبية تعكس بأن الأوضاع في السودان الآن باتجاه نحو المعارك والمواجهات العنيفة، وباعتبار أن حتى الهدنة التي حدثت من قبل كانت بمثابة ضغوطات تمت من قبل بعض القوى العظمى أو بعض الشركاء الإقليميين بشأنها، سمحت أن تتم إجلاء بعض القوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي رعايا. فبالتالي من خلال الآن المعطيات والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع أؤكد لك بأن الأوضاع في طريقها نحو الانفجار أو المعارك المفتوحة التي لا يمكن لأي شخص أن يتكهن متى ستتوقف.
وعن لقاء وزير الخارجية السعودي مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل لبحث مسألة حماية المدنيين في السودان وهل يمكن للرياض أن تكون وسيطاً لتسوية هذه الأزمة، يقول تورشين:
هو بلا شك المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم القوى الإقليمية التي لديها تأثير مباشر على الحياة السياسية في السودان، وذلك منذ أمد طويل، وأنا في تقديري هي الآن هي من أهم الدول الفاعلة في مجموعة الرباعية التي تشمل المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكان لديهم دور كبير جداً في تغريب وجهة النظر بين أطراف الصراع القوى المدنية والمكون العسكري من قبل الاقتتال الذي دار. فأنا في تقدير المملكة العربية هي قادرة ولها دور محوري الآن حتى في عملية إجلاء رعايا بعض القوى الدولية، فبالتالي يعول على المملكة كثيرا في هذا الملف. لكن أنا في تقديري ونتيجة للتداخل والتقاطعات الكبيرة التي تحدث في المنطقة أو في السودان عموما وفي أفريقيا بشكل عام، من الصعب جدا الحديث عن ضرورة التوصل إلى تسوية من قبل بعض القوى، لأن بعض القوى حتى الآن لم تحدد مواقفها من مع من ومن يدعم من. فهذه جزئيات مهمة جدا والأجوبة عليها ستشكل مدخل مهم جدا في ديناميكيات الصراع وإمكانية التوصل إلى.
وعن إعلان الرئيس بايدن استعداده إرسال قوات إضافية إلى السودان أضاف تورشين:
وحتى الآن الولايات المتحدة في تقديري وبعض التصريحات التي خرجت والتسريبات من واشنطن بوست وبعض الصحف بتجعل الولايات المتحدة الأمريكية غير متحمسة إلى حد ما في التدخل العسكري والضغط على طرفي الصراع في السودان حتى تنجلي كثير من الأمور. من الذي يدعم الدعم السريع ومن الذي يخف خلف الدعم السريع؟ هذه التساؤلات ستظل تؤرق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هنالك الآن تنافس محتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ممثل في فرنسا، وفي الاتجاه الآخر هنالك أيضا تنافس وحضور روسي صيني في المنطقة، وفضلا عن بعض القوى الإقليمية. كل هذه الأمور أنا في تقديري ستجعل الأمر معقد أكثر، وربما تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة طرف من أطراف الصراع، لكن حتى الآن لا نرى أنها متحفزة أو متحمسة بشكل كبير جدا في فرض رؤيتها فيما يتعلق بتسوية الأمر.
وعن دور لندن والقاهرة والسعي لوقف إطلاق النار في السودان، يقول تورشين:
وبريطانيا ربما تكون أكثر قبولا من قبل أطراف الصراع، وبالتالي وإن كان هنالك بعض التحفظات من قبل الجيش السوداني عليها، وهذا الأمر أيضا يقع على 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 مصر. مصر الآن أيضا هي متهمة بأنها هي تدعم المؤسسة العسكرية، ورأينا مسألة القبض على الجنود المصريين وإطلاق سراحهم بعض الوساطة الإماراتية، فبالتالي ربما الدور البريطاني يكون أكثر فاعلية بمحاولة الضغط، ورأينا بريطانيا هي لها دور كبير جدا وفاعل في هذه الأزمة منذ اندلاعها، ودعت مجلس الأمن في جلستين، جلسة انعقدت وجلسة ستنعقد غدا، فبالتالي هذا يعكس أن بريطانيا لديها دور كبير جدا وفاعلية في هذه الأزمة، ومعلوم أن السودان كان مستعمرة بريطانيا، فهذا الأمر يجعل أيضا بريطانيا لديها بعض الخبايا أو لديها بعض المعلومات المهمة في تطور الحياة السياسية السودانية ونقاط قوتها وضعفها.
استمعنا إلى رأي الخبير بالشأن السوداني محمد تورشين.
بدوره يقول الخبير في الشأن الإفريقي الدكتور محمود الرملي عن قراءته للمشهد الحالي في السودان:
بكل تأكيد لا شك أن الأمر خطير وخطير جدا في السودان في ظل الانقسام الحاد ما بين مؤسستين عسكريتين، ولعلهم أحداهما ربما تكون مؤسسة والثانية تحاول تقريبها من ميليشيا أو ما إلى ذلك. لكن ومع هذا وذاك كان هناك تواصل لمرحلة محددة أو نوع من الزواج المصلحي الذي استمر فيما بينهم، ولكن لم يستمر طويلا أو لم يعمر طويلا. ولكن من الزاوية الفعلية بعد انتهاء المهلة 72 ساعة وهي لم تصمد منذ اليوم الأول، كانت المهلة غير المهلة، أي أنها مهلة لم تكون حقيقية بشكل حقيقي، ولكن أيضا كانت هناك خروقات وإشكاليات سواء في وسط الخرطوم أو من حولها أو ضواحيها أو مدرمان وغيرها. من هذه الزاوية يدرك الجميع بأن التوجه إلى القول بأن المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة فيه أدت وطالبت بسحب رعاياها، بل وسحبت بعض منها رعاياها أو باشر في ذلك، والبعض الآخر ينتظر حتى من الدول الأخرى. وهذا يدل دلالة واضحة على أن التصعيد هو سيد موقف فيما يتعلق بالسودان من زاوية، وعدم القدرة على وضع الحل من زاوية ثانية، وضعف قرارات المجتمع الدولي حيث نرى أنه وعدم القدرة على إدارة الصراع، وعدم القدرة على إحتواء، وعدم القدرة على تلبية ما طالب به المجتمع الدولي. الجميع طالب بوقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات، لأن الواقع العملي أنه لا توجد وقف لإطلاق النار، وأيضا إشكالية عميقة وعميقة جدا ما يتعلق بدول الجوار خاصة ليبيا التي تمر باضطرابات، وربما تكون أيضا إدان بإمكانية أولا موجات الهجرة تزداد إليها وللتشاد ولغيرها من الدول. وهي
وعن دور الوساطة لكل من الرياض ولندن والقاهرة في إمكانية إيجاد تسوية للأزمة السودانية، يقول الرملي:
في تقديري أن هناك توجه لإمكانية أن تكون وساطة، وربما المملكة العربية السعودية وفي إطار الرياض هي أن تقوم تحتوي الموقف من أجل العمل على إمكانية ونشر أو وضع نوع من الهدنة. لكن في ظل التعنت البعض وعدم الاستجابة، ما الذي سيجري؟ هل هناك حماية للمدنيين ربما يلجأ لها وكما لجأ إلى في ليبيا فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت في 2011؟ هذا سيعني تدخل عسكري أو تواجد عسكري، أو على الأقل فصل ما بين القوات، أو على الأقل إجبار حتى إذا صدرت عن طريق البند الباب السابع. نحن نتكلم أيضا على واقع أن الانقسام الحاد الدولي ربما يؤثر بطريقة أو بأخرى على السودان. هناك إشكالية، نعم لا شك أن السحب البعض من الرعاية ربما جاء من خلال المملكة العربية السعودية، بل وأيضا أجلت حتى بعض الدول الصديقة والتي تربطها بها التحالفات، وهو أمر محمود لا شك في أن ينجى الجميع. لكن أيضا من المهم جدا أن سلامة السودان إلى أي حد يمكن القول بوجود هدنة مستديمة وحل لما يتعلق بالمشهد سلمي، أعتقد بأن ذلك ذو أهمية، لكن هل يمكن تنفيذه على الأرض؟ وما هي المعطيات التي لازمة من أجل العمل على وضع هذا التنفيذ موضع التطبيق الواقعي؟ لأنه إلى الآن لا توجد التزامات من ما يتعلق بأطراف الصراع فيما يتعلق بالمشهد، وأدى ذلك إلى وجود قصف بالطيران، ووجود أيضا انتهاكات، ووجود إشكاليات، والحقيقة الضحايا هم المواطنون العزل غالبا، وما يجري حاليا من توقف الخدمات الصحية في حين حيث نتكلم على 75 مستشفى الآن ربما لا يعمل منها أكثر من 55 مستشفى خرجت عن الخدمة، والآخر بالطريق، أي أنه أيضا توقف ما يتعلق في إمدادات الوقود، وتوقف أيضا كثير من الجوانب الفعلية في الواقع السوداني. ما تمر به السودان حقيقة مأساة، وكان ولا يزال لزاما أيضا أن تتخذ أيضا دول المحيط طبعا في الاتحاد الأفريقي أو دول جامعة الدول العربية قرارات جريئة من أجل العمل على وضع الحل. موضع التنفيذ للسودان تحتاج إلى حل في ظل هذا الإشكال العميق والعميق جدا. هناك مساعي، لكن إلى أي حد يمكن القول بأن هذه الأطراف ربما تستجيب أو لا تستجيب؟ الاستجابة أعتقد بأنها صعبة في هذا الإطار، وأعتقد بأن الأمور لا تزال ضحلة في هذا المشهد. ومع هذا وذاك من المهم والمهم جدا الأمل على توظيف المشهد بشكل فعلي من أجل صالح السودان، بداية في أن يكون هناك استقرار، وتوجه أيضا إلى حماية المدنيين، وتوجه أيضا إلى الإبعاد أيضا على عملية التدخل السلبية، لأن هناك كثير من التدخلات التي كانت في بعض الدول أدت إلى نوع من التدخلات السلبية المنتجة لأثار سلبية أيضا بالضرورة. مع التدخلات التي مرت بها ليبيا ومر بها أيضا سوريا ومر بها كثير من الدول، هناك تدخلات جد فظة، ولكن أيضا في المقابل يجب أن يكون هناك حماية للمدنيين، لكن لن تكون حماية المدنيين دريعة من أجل تدخلات أو من أجل خلق أثار سلبية على البلد وعلى المواطنين وعلى الآثار أيضا، أو من أجل العمل على استجلاب آثار اقتصادية أو بوعات اقتصادية، كما هو الحال يدرك الجميع بأن السودان البلد الغني الفقير في شعبه، أي أنه غني في ثرواته لكن فقير في شعبه، حيث أنه يعاني الأمرين، فهناك انتشار للفقر وانتشار أيضا للبطالة وعدم القدرة على توفير الضروريات، وتقسيم السودان الذي ليس ببعيد عندما جاء جنوب السودان وربما يتم تقسيمه تقسيم ثالثا من خلال ميلاد دارفور أو غيرها، وجود عبود معسلحة ليست الدولة الأولى لكن يتمنى أن ينتهي ذلك.
كان هذا رأي الخبير في الشأن الأفريقي الدكتور محمود الرملي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف التالي، حيث يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيلتقي أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لكنه يتوجه إلى نيويورك دون مرافقة مجموعة صحفية.
ومنذ بداية الشهر الجاري أصبحت روسيا رئيسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وعقدت بالفعل عددا من الأحداث على وجه الخصوص اجتماعا حول مخاطر ناتجة عن انتهاك الاتفاقيات الخاصة بتنظيم تصدير المنتجات العسكرية، واجتماعا غير رسمي وفق صيغة آريا حول موضوع إجلاء الأطفال من منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رافقت الاستعدادات لزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك مشكلات في إصدار تأشيرات أمريكية للوفد الروسي. وأعلن مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي أن الوزير ومعظم أعضاء الوفد قد حصلوا على تأشيرات دخول. إليكم ما يقوله بهذا الصدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
أنا أعرف جيدا قدرة زملائنا الأمريكيين في القيام بهذا النوع من التعامل، إلا أنني كنت متأكدا أنهم في هذه المرة سيغيرون من هذا السلوك القبيح وسيكون كل شيء مختلفا تماما، ولكنني يبدو أنني كنت مخطئا. البلد الذي يطلق على نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حرية والأكثر عدلا يخاف أن يفعل شيئا غبيا، ولكن هذا البلد أظهر حقا مستوى مسؤوليته في حماية حرية التعبير وحق الوصول إلى مصادر المعلومات. أنا مقتنع بأن العالم بأسره سيكون أكثر اهتماما بتصريحات روسيا الصادقة أكثر من اهتمامه بالمعلومات التي يفترض أنها شفافة والتي ينشرها زملاؤنا الغربيون على رؤوس مشاهديهم ومستمعيهم وقرائهم، والأهم من كل ذلك أن تتأكدوا بأننا لن ننسى ولن نتسامح.
حول هذا الموضوع قال مراسل سبوتنيك في الولايات المتحدة دينيس بولوتسكي.
С такой ситуацией за свои годы работы в пуле Министерства иностранных дел я лично сталкиваюсь впервые.
لأول مرة في سنوات عملي في وزارة الخارجية أواجه مثل هذا الموقف، إنه وضع شائن، لأن جمهورنا مهتم جدا بمعرفة وجهة النظر الروسية حول ما يحدث ومعرفة ما يحدث في الأمم المتحدة. على الولايات المتحدة التزامات دولية فيما يتعلق بعمل الصحافة في الأمم المتحدة ومشاركة الوفود في أعمال الأمم المتحدة بشكل عام. نحن نتوقع أن يتبع ذلك بعض التعليقات ربما من الجانب الأمريكي، على الرغم من صعوبة تخيل كيف يمكنهم تبرير ما يحدث.
وللتعليق أكثر على هذا الموضوع، يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامجنا عن قراءاته لأهمية ترأس روسيا حاليا لرئاسة مجلس الأمن الدولي.
في الحقيقة هو الترأس يكون عادة يعني تباعا، يعني كل شهر دولي ترأس مجلس الأمن، ولكن بالذات هلا في هالظروف أن روسيا تستطيع أن توجه المسألة المواضيع، أن تطرح المواضيع من خلال هي ترأسها المواضيع الدقيقة التي تتعلق بها وتتعلق بدول العالم أيضا، والمواضيع الحساسة التي يشهدها العالم اليوم. المسألة ليست أنه يعني ذات أهمية كبيرة أنه أن تقوم دولة بترأس مجلس الأمن، على اعتبار أن القرارات التي تتخذ بالإجماع، وعلى وإذا كان هناك من دولة تطرح الفيتو تستطيع أن تعطل أي قرار. يعني لا يعني أنه أي دولة من الدول 15 عندما تترأس مجلس الأمن تستطيع أن تأخذ المجلس إلى المكان الذي تريده، لا، كل القرارات تؤخذ بالاتفاق. وإذا كان هناك من مسألة تعترض عليها دولة كبرى لها حق النقد تستطيع أن تعطل أي قرار في هذا المجال.
وعن دلالات عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس الذين ذهبوا للعمل في مجلس الأمن يقول منصور:
المسألة ليست مسألة حرية التعبير، يعني القرار الذي تتخذه واشنطن بمنع صحفيين وإعلاميين روس من دخول إلى الولايات المتحدة لتغطية اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذا عمل تصور عمل غير ودي، ولا يحق يعني للدولة أن تستغل مقر الإقامة للأمم المتحدة على أرضها لتفرض لتتخذ قرارات تتنافى مع وضعية الأمم المتحدة. يعني اليوم عندما روسيا دولة كبرى في مجلس الأمن ولها بعثة كبيرة في الأمم المتحدة، ليس من الأمر الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة أنه بمنع إعطاء تأشيرات أو تأخير أو عدم الموافقة على دخول أعضاء مرتبطين بالدولة الروسية وأيضا يقومون بمهمتهم أداء الإعلامية. هذا عمل غير ودي وغير مقبول، يعني لأنه زيارة ليست زيارة للولايات المتحدة بحد ذاتها، وإنما هي زيارة لتغطية أعمال الجمعية العامة أو الأعمال مجلس الأمن. طبعا بكل تأكيد يعني اليوم مقر الأمم المتحدة في دولة، هذا لا يعني أن تتخذ إجراءات تعسفية الدولة التي تستضيف المقر أو التي يوجد على أرضها المقر. كما قلت هي تستطيع أن تمنع من دخول للولايات المتحدة، ولكن لمجلس الأمن الدولي لها هذا المجلس أو هذه الأمم المتحدة، مقر الأمم المتحدة له وضع دولي. يعني إذا كانت الولايات المتحدة ستمنع، لنقل تمنع وفود الدول من الدخول أو إعطاء تأشيرات، ما الذي يتبقى لهذه الهيئة الدولية؟ يعني أتصور هذا أمر غير مقبول، قرار تعسفي، قرار يتنافى مع وضعية الأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة في هذا الشأن.
كان معنا من بيروت وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، وتصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي قال فيها أن بلاده تنتقل الآن إلى المعملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة وسوف يستمر هذا النهج.
وقال نوفاك: لقد تغير النهج كثيرا من حيث استخدام أقل الدولار أو اليورو نظرا للمشاكل الحالية مع التسويات مع هذه العملات. نحن ننتقل فعليا فقط إلى العملات الوطنية في حساباتنا، وهنا يوجد طلبا على اليوان وعلى الروبل. هذا النهج سيستمر، سنواصل تحسين هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.
ولفهم تأثير ذلك على الاقتصاد ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الاستثماري بالأسواق المالية شادي مشقوق. أهلا بك أستاذ شادي في بلا قيود. ويعني المسؤول الروسي قال بأن بلاده تحولت إلى العملات الوطنية في حسابات موارد الطاقة، ماذا يعني ذلك إذا سعت دول أخرى مساعي روسيا وبدأت بالفعل بالتعامل فقط بالعملات الوطنية؟
روسيا ناقشت هيدا الشيء مع دول البريكس، وروسيا حكت بأنه من المتوقع أنه يتم التعامل بعشرين عملة سموها وطنية، هي بالفعل عملات الدول الصديقة مثل ما بتحكي روسيا، مثل الصين، مثل الهند، مثل سوريا، مثل إيران، مثل السعودية، الإمارات. مثل ما بنعرف بأنه حاليا عم يتم بيع النفط الروسي للهند بالدرهم الإماراتي، تم تجربة هيدا الشيء. ليش الدول عم تلجأ للعمل بعملات تانية غير الدول؟ لأنه الدولار كان دائما هو المهيمن على العملات، وكان في ثقة تجاهه دائما، ولكن حاليا الشيء اللي شفناه من أمريكا نتيجة تجميدها لأصول الأصول الروسية. يعني روسيا ما عادت قادرة تخدم احتياطاتها الموجودة بالبنوك اللي خارج روسيا. صارت الدول الثانية تخاف كمان نفس الشيء. يعني والله افترض إيران عندها احتياطات أو في احتياطات عند دول ثانية مثل السعودية، صارت هذه الدول عم تخاف، صار بدها بديل، خفت الثقة، زعزعت الثقة اللي موجودة بالدولار للدولار الأمريكي. فالآن عم يتم البحث عن حلول أو بدائل للدولار في حال إذا صار شيء، كرمال يكون جزء من التعاملات بالدولار وجزء بالعملات الوطنية أو عملات الدول الصديقة. سريلانكا كمان حكت بأنه هي عم تبحث عن فرصة شراء بعض البضائع مثل الأسمدة بالروبل الروسي اللي جاء تم مثلا البيع لألمانيا كمان بالروبل الروسي سابقا للطاقة. يعني هيدي الخطوة مش أول يوم، بس الظروف فرضت هيدا الشيء، الخوف من إجراءات الأمريكية هي اللي فرضت هيدا الشيء، وممكن أنه تكون البديل ويعطي قوة لعملات كانت شبه منسية أو كانت بنهاية الترتيب.
أستاذ شادي، ماذا ينتظر الدولار في المستقبل وكيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
هلأ إذا طلعنا على هيدا الشيء من ناحيتين، إذا طلعنا كعالم كلي منشوف بأنه خفت الثقة تجاه الدولار الأمريكي. الناس صارت تلجأ للاحتفاظ أو الاستثمار والاحتفاظ وشراء الذهب والنفط، ونزل سعر الدولار الأمريكي حاليا. هذا الشيء عم نشوفه بالأيام الحالية. يعني صار الملاذ الآمن للاستثمارات هو الذهب. أمريكا كل شهر تطلع أو كل زيادة بالفائدة تطلع أمريكا بتحكي بأنه نحن أمورنا كلها تمام، ولكن الناس عم تبتعد عن الاستثمار بالشركات الأمريكية، عم تخف الاستثمارات. يعني الشعب الأمريكي الشيء اللي حاليا عايشه منه أفضل حالات، وبالعكس هو الكتار بيحكوا بأنهن عايشين كابوس. ضرائب عم تزيد، الأسعار عم تزيد، الدولار عم بيتأثر، والشعب الأمريكي عم بيتأثر، والتأثير رح يكون التأثير التالي رح يكون أكبر على الدولار والشعب الأمريكي للأسف نتيجة تخفيض التعامل بالدولار. ما عاد فيه هالفرص القوية بالسوق بأنه المواطن الأمريكي يجي يستثمر بسندات الخزينة الأمريكية ويحصل على عائد. كل يوم العائد شيء، اليوم سعر السند $1,000، ثاني يوم أمريكا طلعت سعر فائدة مرتفع، نزل السند اللي ما إياه المستثمر. فما عاد في ثقة للبنوك الأمريكية، عم تفلس الواحد تلو الآخر نتيجة هيدي المشاكل. لأنه مثل ما بنعرف بأن البنك لازم يستثمر الأصول الموجودة فيه، فما عاد قادر البنوك تستثمر بأصول مرتبطة بالدولار، صارت عم تستثمر البعض بالعملات الرقمية والبعض بالذهب، واللي هن صاروا ملاذين آمنين أكثر من الذهب من الدولار.
المستشار الاستثماري بالأسواق المالية شادي مشقوق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير بعنوان: بجهود روسية سورية أممية، تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة. بعد أشهر على قطعها، أعادت تركيا ضخ مياه الشرب من الينابيع التي تقع تحت سيطرتها شرقي سوريا إلى نحو 1,000,000 مواطن سوري من سكان الحسكة.
حول تفاصيل هذا الموضوع قال مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية:
بالفعل تمكنت الجهود الروسية المشتركة مع الحكومة السورية بالإضافة مع اتصالاتها مع الجهات الأممية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خصوصا العاملة في محافظة الحسكة ومنها منظمة اليونيسف من إعادة تشغيل محطة علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب 1,000,000 مدني في محافظة الحسكة، تحديدا في مدينة الحسكة وضواحيها وبدرت تلتمر وقراها، وذلك بعد انقطاع 8 أشهر. حقيقة الجهود استمرت والاتصالات استمرت لعدة أسابيع، لكنها بالأخير نجحت بإقناع الجانب التركي بإعادة تشغيل المحطة التي تقع في شرقي مدينة رأس العين وتبعد عن مدينة الحسكة 80 كيلومتر. حيث تم إعادة تشغيل 19 بئر من أصل 34 بئر، وعادت المياه بالفعل إلى مجاريها في مدينة الحسكة، وتم ضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة كما كنا بعد انقطاع 8 أشهر. لكن العاملين في مؤسسة مياه الحسكة الحكومية وعلى رأسهم المدير العام للمؤسسة ما زالوا يطالبون بدخول ورش المؤسسة الحكومية لمحطة مياه علوك، وذلك الإشراف على استمرار ضخ المياه اتجاه مدينة الحسكة، كما أيضا يطالبون بإعادة سيطرتهم على محطة الحماة القريبة من مدينة الحسكة والتي تسيطر عليها قوات قصد. أيضا قوات قصد حقيقة تتحكم بمصادر الكهرباء والمياه في مدينة الحسكة، ما شكل أيضا حالة أو عائق كبيرة بوجه المدنيين في مدينة الحسكة بحرمانهم من المياه بسبب تحكم الجيش التركي والفصائل التركمانية الخاضعة له والسيطرة على محطة علوك من طرف، وقوات قصد الموالية للجيش الأمريكي التي تسيطر على منابع الكهرباء ومحطات ضخ المياه، مما جعل مشكلة المياه تستمر وتتكرر بين الحين والآخر.
وبين مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في الحسكة المهندس محمود عكلة في تصريح لسبوتنيك أن خزانات التجميع الأساسية في محطة الحمة تمت تعبئتها من كميات المياه الواردة من محطة أبار علوك بعد أن تم تشغيلها وبعدما أوقف المحتل التركي الضخ منذ مطلع شهر أيلول من العام الفائت، مشيرا إلى أن وارد المياه عبر خطوط نقل المياه من علوك إلى الحمة يعتبر جيد.
وأكد عكلة عدم دخول ورشات المؤسسة السورية الحكومية إلى محطة آبار علوك للاطلاع على واقعها، وخاصة أن المحطة متوقفة عن العمل منذ 8 أشهر، داعيا إلى ضرورة تسليم محطة علوك بشكل كامل للعاملين في المؤسسة لضمان استمرار ضخ المياه باتجاه أحياء مدينة الحسكة دون أي توقف وإجراء الصيانات اللازمة لها.
وأوضح العكلة بأن خروج محطة علوك ومحطة الحمة عن السيطرة إضافة لسيطرة قوات قصد على منابع الكهرباء المغذية للمحطات والتعديات الجائرة على خطوط الكهرباء الواصلة من الدرباسية إلى رأس العين من قبل مسلحي قصد والمجموعات المسلحة الخاضعة للاحتلال التركي وخط جر المياه من رأس العين إلى الحسكة والتي تصل إلى مسافته إلى 80 كيلومترا، جعل من الوضع المائي في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها صعبا جدا، ووصل في بعض الأوقات إلى ظروف مأساوية خصوصا مع دخول فصل الصيف وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
وطالب مدير عام مؤسسة مياه الحسكة من المنظمات الدولية والإنسانية والجهات ذات الصلة ضرورة التدخل لتحييد محطة علوك عن النزاعات والخلافات العسكرية والسياسية وتسليمها لورش مؤسسة المياه لضمان ديمومة ضخ المياه.
ويعاني مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي للحسكة من معاناة استمرار انقطاع المياه عنهم خلال فترات متكررة تصل بعضها إلى أشهر طويلة نتيجة توقف العمل في محطة مشروع أبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد للمياه والتي تضم 34 بئرا ضخما و16 مضخة أفقية، ويصل إنتاجها اليومي إلى ما يقارب 100,000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهي تقع في قرية علوك شرقي مدينة رأس العين على الحدود السورية التركية. وبالطبع نغم، يعني من الضروري إبعاد مسائل الحيوية للسكان كالمياه وإبعادها عن السياسة وعدم إقحامها في السياسة، يعني وترك الناس تعيش، يعني يرحموا هؤلاء الناس،
يعني خاصة أن تركيا استخدمت المياه كسلاح في هذه الحرب. يعني لماذا هناك مدنيون، هناك أطفال نساء، ماذا بكل هؤلاء السكان، سكان مدينة كاملة، أن يعيشوا بدون مياه لأكثر من 8 أشهر؟ يعني تحت أي بند يدخل هذا التصرف؟
نعم، يعني مهما كانت الأسباب والظروف السياسية والعداء بين الدول بين الدولتين، لكن يجب أخذ بعين الاعتبار يعني مصالح الناس وحياتهم ومن الناحية الإنسانية البحتة.
يعني تلاحظ أن المجتمع الدولي اليوم صامت عن أي ممارسات في الأراضي السورية، إن كان من اتجاه تركيا التي تقطع المياه عن المواطنين عن المدنيين، أو إن كان من القوات الأمريكية التي تسيطر على الثروات والقمح كما ذكرنا في بداية الحلقة. يعني كل هذا يتم أمام مرأة من أعين المجتمع الدولي، ولكن للأسف لأن الأمر يتعلق بسوريا وبالتالي لا حراك لا دبلوماسي ولا غير دبلوماسي لإجبار أي من هذه القوى لتحديد موقف يعني إنساني على الأقل. بهذا الملف نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.